الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء يتجدد مع تربية الأولاد في الإسلام. عشنا في اللقاء الماضي مع مقدمة لهذا الموضوع، الموضوع الخطير الذي هو من أهم الموضوعات التي تشغل الناس في هذه الأيام، وبخاصة في عصر هذا العصر الذي نعيشه كثرت فيه المفسدات وكثرت فيه المعوقات التي تعوق تربية الأولاد، وأصبحت تربية الأولاد معضلة. وتحدثنا في هذا الأمر وقلنا إن بعض الناس يشكو من أو يتخوف من جدوى مسألة التربية، ويقول لك أربي أين أو أين أربي، أنا أربي وغيري يفسد، أنا أربي والإعلام يفسد، أنا أربي والشارع يفسد، أنا أربي وأصدقاء السوء يفسدون. قلنا افعل ما عليك وخذ بالأسباب ودع الباقي على الله سبحانه وتعالى، فأنت لست مسؤولا عن هداية ولدك، وإنما أنت مسؤول عن تربيته وفقط. أما الهداية فلا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا إن الولد قد يكون نعمة وقد يكون فتنة أو نقمة، قد يكون عدوا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قلنا قد يكون الولد عدوا إذا صدك عن طاعة الله وصدك عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة، بمعنى يدفع والده للبخل بالإنفاق في سبيل الله أو البخل عن الإنفاق في سبيل الله ليحضر له ما يريد وليكفي ولده ويدفعه ذلك. الوالد يقول: ولدي أولى بهذا. الولد مبخلة ومجبنة، فبعد أن كان الإنسان شجاعا ربما يصير جبانا، فهو يريد أن يؤمن مستقبل ولده ويريد أن يفعل إلى آخر ما نحفظه. قد يكون الولد عدوا إذا صدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تحسن تربيته فصار عدوا فاسدا في مجتمعه. الولد إما نعمة ينفعك في حياتك وينفعك بعد مماتك ويستغفر لك وتحتسبه إذا مات، وتربيه تربية حسنة إذا كان بنتا فيكون لك سبب لدخول الجنة. شرحنا كل هذا في لقائنا الماضي كمقدمة لا بد منها لموضوع تربية الأولاد. واليوم بمشيئة الله تعالى نريد أن نعيش مع أول حق من حقوق ولدك عليك. الحق الأول من حقوق ولدك عليك هو أن تختار له أما صالحة، هذه الزوجة التي ستختارها. ولذلك هذا الحق مبكر جدا قبل أن يأتي الولد بسنوات، هذا له حق عليك أن تختار أمه. هذه الأم اللي هي زوجتك أنت، هذه الزوجة التي تختارها أنت لتكون زوجة لك، تختارها أيضا لتكون أما لولدك في المستقبل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه رجل يشكو عقوق ولده، فجاء سيدنا عمر بالولد وعنفه وقال له: لما تشكو أو لما تعق ولدك؟ أما تعرف أن من حق الوالد على ولده كذا وكذا؟ أما تعرف أن بر الوالدين فضله كذا؟ أما تعرف أن عقوق الوالدين عقوبته كذا؟ وظل سيدنا عمر يعنف الولد لأنه يعق والده. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقا أو حق على والده؟ فقال سيدنا عمر: بلى له حق. قال: فما حق الولد على والده يا أمير المؤمنين؟ قال: حق الولد على والده أن يستنجب أمه، يعني أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب، يعني أن يعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يعلمه القرآن. قال الولد: فإن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، إن أمي زنجية كانت أمة لمجوسي، وإنه سماني جعلا أو جعرانا، قالوا هو نوع من الخنفساء، ولم يعلمني حرفا واحدة وحرفا واحدا أو آية واحدة من كتاب الله عز وجل. فنظر سيدنا عمر إلى الوالد وقال له: جئت تشكو إلي عقوق ولدك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ هذا موقف ينبغي أن نقف معه، ينبغي أن نعلم أن هذا الموقف ليس دعوة للأولاد أن يتطاولوا على الوالد، لابد أن نفقه هذا جيدا. واحد يقول لك: طيب أنا مثل هذا الغلام تماما، أبي لم يفعل لي شيئا، إذن أنا سأعقه. هذا كلام خطير. الوالد حتى ولو كان كافرا وليس بعد الكفر ذنب، الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى أنت مطالب ببر الوالدين حتى ولو كان الوالدان كافرين، فلابد من البر وحسابهما عند الله سبحانه وتعالى لو قصر في تربيتك. إنما الموقف اللي احنا عايزين ناخده من هذا، أو الدرس اللي احنا عايزين ناخده من هذا الموقف، هو أن من حق الولد على والده أن يختار والده أمه، والعكس صحيح، وأن تختار أمه والده اللي هو زوجها اللي سيكون أبو أولادها في المستقبل. ولذلك لابد من الاختيار، وقبل الاختيار لابد أن تطيب مطعمك ومشربك. الله، من حق الولد علي إن أنا أكل حلال؟ قالوا: نعم إنك تأكل حلال. ليه؟ قالوا: لأن غذاءك الحلال سيتحول إلى دم، سيتحول جزء من هذا الدم إلى نطفة، سيتكون الولد من هذه النطفة، فلا بد أن تطيب مطعمك ومشربك وأن تأكل حلالا حتى تخرج النطفة اللي الولد منها من حلال، فلا بد من هذا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن أطب مطعمك لتكون نطفتك من حلال، ثم ابحث عن المكان الذي ستضع فيه هذه النطفة وهي الزوجة الصالحة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، يعني ابحث عن مكان خير تضع فيه هذه النطفة، تخير مكانا صالحا تضع فيه هذه النطفة. ولذلك لابد من حسن الاختيار. الشباب عندما يأتي للزواج تكون عنده خيارات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ليس عيبا أبدا أن الشاب يبحث عن زوجة جميلة، فالجمال مطلوب. ليس عيبا أبدا أن يبحث عن امرأة غنية، ده مباح. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن هذا، وإنما قال لك: فاظفر بذات الدين تربت يدك. المكروه والمذموم والمنهي عنه إن الإنسان يبحث عن امرأة جميلة ولا يبحث عن الدين، يبحث عن امرأة غنية ولا يبحث عن الدين، يبحث عن المرأة ذات حسب ولا يبحث عن الدين، هو ده المنهي عنه. ولذلك المرأة الجميلة التي معها دين قد جمع الله لزوجها بين خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا جمال وخير الآخرة هو الدين، ولذلك ستتواضع لزوجها. لكن ابحث عن المرأة الجميلة ولكن لا دين لها، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنها تتفاخر عليه بجمالها، أنها سينظر إليها الناس وسيحترق قلب زوجها غيرة عليها، وستحدث مشكلات لا حصر لها لو كانت المرأة جميلة لا دين لها. ولذلك الإحصائيات تقول أن أعلى أو نسبة المطلقات من الجميلات أكثر من غيرهن. سبحان الله، المفروض أن الجميلة دي زوجها يحرص عليها ولا يطلقها، لكن الإحصائيات تقول أن المطلقات الجميلات أكثر. لماذا؟ لأنه اختار الجمال ولم يختر مع الجمال الدين. إذن فليكن الهدف الواضح من البداية أن تختار امرأة ذات دين، فإن كانت جميلة فبها ونعمة، وإن كانت ذات مال فبها ونعمة، وإن كانت ذات حسب فبها ونعمة، لكن ابحث في البداية والنهاية عن الدين، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكأن المسألة بالنسبة للزوج كذلك، البنت لازم تبحث عن رجل أو زوج صاحب دين، فإن كان جميلا فهذا جمع الله لها بين خير الدنيا والآخرة، إن كان ذا مال، إن كان ذا حسب، المهم أن يكون الأساس هو الدين، لا بد من هذا. لماذا أمر الله تعالى باختيار صاحب الدين؟ ولماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار صاحب الدين؟ لماذا؟ قالوا: لأن الزوجة ذات الدين المتدينة التي تصلي، التي تعرف حق ربها، ستعرف حق زوجها، لأن الزوجة ذات الدين هذه سينتفع ولدها، ونحن نتحدث في تربية الأولاد لم نخرج بعيدا، ولدها سينتفع بها على مراحل ثلاث أو بصور ثلاث. الصورة الأولى أن الولد سيأخذ خصال هذه الأم بطريق الوراث، فإن كانت كريمة سيكون كريما، وإن كانت حيية سيكون حييا، وإن كانت يعني شجاعة سيكون شجاعا، والعكس صحيح، إن كانت دنيئة سيكون كذلك، إن كانت سارقة سيكون كذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الولد عندنا عنصر يسمى العنصر الوراثي في المسألة، ولذلك يعني فيها مما ورد: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة تؤيده. العرق دساس، نعم، يعني أن الولد يشبه والديه ويشبه أجداده ويشبه أخواله ويشبه أعمامه، هذا واقع مشاهد وأيده العلم الحديث. يا ترى بيورث صفات الوالدين الخلقية ولا الخلقية؟ قالوا الاثنين، بيورث الصفات الخلقية وبيورث الصفات الايه؟ الخلقي. يعني ايه صفات الخلقية؟ بمعنى ان اذا كان الوالد جميلا سيكون جميلا، الشبه نفسه. ولذلك الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، ان امرأتي ولدت غلاما اسود. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ايه معناه؟ ان الرجل يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشك في امرأته، انا لست اسودا وهي ليست سوداء وجاءت بغلام اسود، يعني كأنه يتهمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلمه. الأول ناخد من النقطة دي أن جرت العادة وجرى الواقع أن الولد يشبه والديه، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعرفه أنه ممكن الولد يكون مش طالع له، يمكن يكون طالع لجده أو لعمه أو لخاله. فقال له: هل لك إبل؟ فقال الرجل: نعم. قال: ما لونها؟ قال الرجل: حمر. فقال: هل فيها جمل أورق؟ أورق يعني أسود. فقال الرجل: نعم. قال: من أين جاء؟ الإبل كلها حمر وجاء الجمل أورق، من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. يعني إيه لعله نزعه عرق؟ يعني لعله خرج لخاله أو لعمه أو لأخي أو إلى آخره. فقال: وأنت ولدك كذلك لعله نزعه عرق. هذا الكلام معناه أن الإنسان يتزوج في المكان الصالح وفي العائلة الصالحة، والبحث عن الأصل والبحث عن الحسب ليس مرفوضا، لكن مع الدين والدين أولا. وعرفنا كمان أن في عنصر وراثي في الموضوع. سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن. يقول بعض العلماء أن سيدنا يوسف أشبه جدته، جدته اللي هي مين؟ السيدة سارة عليها السلام، التي سافر بها سيدنا إبراهيم إلى مصر، فأراد ملكها أن يعتدي عليها لما وجد حسنها باهرا، فأراد أن يعتدي عليها فيبست يده، فقال ادع الله سبحانه وتعالى أن يطلق يدي ولا أضرك، فدعت له فأطلقت يده، ففعل ذلك 3 مرات، فلما رأى أنه لا يصل إليها أهداها السيدة هاجر وأحسن إليها وعرف أنها امرأة صالحة. الشاهد فين؟ الشاهد أن السيدة سارة لما كانت في روعة الحسن وكانت حسنة جدا كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أحسن الناس، جاء حفيدها سيدنا يوسف وأعطي شطر الحسن، العرق دساس في الخلقة. طب وفي الأخلاق؟ قالوا وفي الأخلاق أيضا، وفي الأخلاق أيضا. يبقى تزوج امرأة صالحة ليخرج الولد لها ولدا صالحا. أمثلة على هذا، قالوا انظر في القرآن الكريم، لتجد زوجة سيدنا إبراهيم وزوجة سيدنا نوح عليه السلام. زوجة سيدنا نوح كانت كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قالوا الخيانة هنا خيانة في العقيدة مش خيانة في العرض، لأن الأنبياء منزهون عن خيانة العرض. ممكن تكون امرأة كافرة، نعم، ممكن يكون أبوه كافر، نعم، ممكن يكون ابنه كافر، نعم، لكن الزوجة تخون، هذا نزه الله عنه الأنبياء جميعا. ولذلك فخانتاهما يعني كفرتا امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط عليهما السلام. لما كانت المرأة كافرة وزوجها نبي خرج الولد كافرا. قال لو سيدنا نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. العرق دساس، والولد قد يخرج لأمه والبنت قد تخرج لأمها. ولكن انظر زوجة سيدنا إبراهيم سيدة هاجر عليها السلام، عندما تركها سيدنا إبراهيم في واد غير ذي زرع وسألته الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، قمة الإيمان والتسليم لله. فخرج منها ولد، قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك كان واجب على الإنسان أنه يختار أما صالحة لأولاده. واحد يقول الله طب وإزاي سيدنا نوح تزوج امرأة كافرة؟ الكلام ده هو تزوجها قبل الرسالة، زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تزوج السيدة خديجة وهي على دين قومها قبل الرسالة، فلما أنزل عليه الوحي كانت أول من أسلم به. لكن زوجة سيدنا نوح لم تؤمن به ولم تتبع سيدنا نوح عليه السلام. إذن الشاهد أن الأمة تؤثر في ولدها، فيجب عليك أيها الإنسان من حق ابنك عليك في المستقبل. واحد يقول لك أنا راضيها كده مش عايزها بدين، طب أنت راضيها كده هل ترضاها أما لولدك؟ هل ترضاها أما لولدك؟ العرق دساس. واحد يقول لك أنا والله سأخذها وبعدين أربيها عندي من جديد، أخذها فنانة، أخذها راقصة، أخذها عارية وبعدين أعلمها، وما يدريك الناس تستجيب لك، قد يغلب طبعها تطبعها، قد يغلب الطبع التطبع. زي الرجل الأعرابي ما مر في الطريق فوجد ذئب صغير وأمه ميتة إلى جواره، فرق قلبه للذئب وقال آخذه أربيه مع أغنامي، فأخذ الذئب وحاول أن يربيه مع أغنامه، وبدأ الذئب يرضع لبن الشاه وكبر في وسط الأغنام. وغاب الرجل الأعرابي يوما عن بيته فرجع فوجد الذئب الذي كبر قد أكل الشاه التي رضع لبنها، فوقف متحسرا وقال بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، رويت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. نعم، قد تحاول الآن الإصلاح مع زوجتك وهذا مطلوب ومأمور به، لكن يا أخي احسن الاختيار من الأول، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، حاول. وكم من إنسان تزوج امرأة فاسدة وقال أصلح أحوالها فأخذته هي إلى طريق الضلال، والعكس صحيح. إذن المسألة لابد علينا أيها الأحباب أن نحسن الاختيار، نعمل زي سيدنا عمر بن الخطاب ما فعل. قصة المشهورة التي نعلمها جيدا ونعلمها جميعا، لما مر سيدنا عمر بالليل يتعسس ويبحث ويرى أحوال الرعية، فسمع حوارا بين الأم وابنتها، بين بائعة اللبن وابنتها. الأم تقول: يا بني قومي فاخلطي اللبن بالماء. تقول البنت الصغيرة الشابة: يا أماه إن عمر رضي الله عنه قد نهى أن يخلط اللبن بالماء. قالت: يا بني وأين عمر بن الخطاب الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت قولتها المشهورة المحفوظة: إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. هنا سر سيدنا عمر رضي الله عنه وكأنه وجد كنزا، ثم عرف البيت، ثم رجع إلى أولاده وقال لهم: أيكم يتزوج هذه البنت وهو خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين وخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيكم يتزوجها؟ شوف، فإني أرجو أن يخرج الله منها سليلة تسود العرب. وبالفعل أنجبت بنتا من ابن سيدنا عمر بن الخطاب، عاصم، تزوجت عاصم ابن عمر بن الخطاب، أنجبت منه بنتا كانت أما لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة العادل الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. يبقى إذن العرق دساس، ولابد أن الإنسان يختار، لأن الولد يشبه والديه في الأخلاق. طيب، لو أردنا أن نضرب عنصرا آخر، لا وجدنا العناصر كثيرة والأمثلة كثيرة، ولكن كفانا هذا، كفانا أن نعلم أن لابد من اختيار الزوجة الصالحة، لأن الولد سيرضع مع اللبن أخلاقها، وسيرضع طباعها، وسيخرج مثلها. والأمثال الشعبية عندنا كثيرة كثيرة التي تؤكد أن الولد في الغالب يخرج لوالديه. الكلام برضو أنا أقول في الغالب، لأن ممكن جدا يخرج من إنسان فاسد رجل صالح، والعكس صحيح، ممكن هذا لكنه قليل، قد يحدث هذا ونحن نشاهد هذا في المجتمع، لكن الواقع أنه بالفعل الأغلبية أن الولد يخرج لوالديه حتى في الشبه وحتى في الأخلاق. يبقى الفائدة الأولى من اختيار الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح أن الولد سيشبه الوالدين في الأخلاق وفي الشكل، في الخلقة وفي الخلق. طب والفائدة الثانية؟ قالوا أن الزوجة ستساعد الزوج في التربية. يبقى بعد الولد ما ينجب، هذه الزوجة الصالحة اللي انت اخترتها أم لولدك ستساعدك في التربية، وستجدف في نفس الاتجاه الذي تجدف فيه. تخيل كده رجل وامرأة راكبين مركب في البحر، وهذا يمسك مجداف وهي تمسك مجداف، لكن الاثنين بيجدفوا عكس بعض، ماذا سيحدث؟ المركب ستغرق، أو على أقل الأحوال ستظل واقفة مكانها دون تقدم. هذا هو الواقع. كذلك الزوجة بالنسبة لزوجها، الأب يربي ويربي ويربي، ولكنها هي تجدف في مكان آخر. الأب يبني هي تهدم، الأب يربي هي تفسد، لأنها امرأة فاسدة. فما ظنك لو كانت صالحة؟ لو كانت صالحة ستجدف في نفس الاتجاه. هكذا تخيل بقى هم راكبين المركب كده، والاثنين كل واحد ماسك مجداف وبيتجدفوا في نفس الاتجاه، تصل المركب إلى شاطئ السلامة وإلى بر السلامة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك المسألة، اختر زوجة صالحة تعينك على تربية أولادك. بل أقول إن الزوجة الصالحة عليها من العبء في تربية الأولاد أكثر وأكثر، لأنها تعيش مع الولد أكثر من الوالد، تعيش مع الولد أكثر مما يعيش معه أبوه، هي تتعلق به وهو في بطنها 9 أشهر وهو يأخذ صفاتها في بطنها، وبعد 9 أشهر هي أيضا متعلقة به، ترضعه ويرضع لبنها وأخلاقها، وأنت لا تراه إلا قليلا، تخرج إلى العمل وتراه وتنظر إليه وتقبله وتلاعبه، لكن تعيش هي معه أكبر فترة ممكنة، حتى بعد الفطام تعيش معه أكبر فترة ممكنة. ولذلك الأم عليها عامل كبير كبير في تربية أولادها. ولذلك انظر إلى الأئمة العظام جميعا، ستجد أن وراءهم أما صالحة. ولذلك إذا كانوا يقولون وراء كل عظيم امرأة، ويقصدون بها إما محبوبته وإما زوجته، يعني دايما الناس يقول لك وراء كل عظيم امرأة مين هي؟ يقول لك يا إما حبيبته يا إما زوجته. لا، وراء كل عظيم امرأة هي أمه، أمه التي ربته وهي التي أحسنت إليه وجعلته رجلا. خذ على سبيل المثال، على سبيل المثال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أمه من؟ سيدنا أنس بن مالك صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمه السيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. السيدة أم سليم أنجبت أنس بن مالك من والده، وبعدين توفي والده، فلما توفي والده لم تشأ أن تتزوج، قالت سأجلس لا أتزوج، وإن كان ذلك مباحا، ونحن نشجع أن المرأة تتزوج أفضل من أنها تقع في الزنا، ولا أحد يلومها لأنها تزوجت بعد زوجها، لا يستطيع أحد أن يلومها على هذا. لكن هي قالت أنا لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في مجالس الرجال. فخطبها أبو طلحة، وأبو طلحة كان لا يزال كافرا، فقالت أنت رجل مشرك، ما مثلك يرد، لكنك مشرك، فإن تسلم فهذا مهري. فأسلم فتزوجته، قالوا فما سمعنا مهرا أكرم من مهر أم سليم، كان مهرها الإسلام، أعظم مهر في التاريخ أن أسلم الرجل ليتزوجها، فكان هذا مهرها. ظلت السيدة أم سليم على ذلك حتى أخذت سيدنا أنس بن مالك من يده اللي هو ابنها وهو صغير، قالت يا رسول الله هذا غلام يخدمك، خده يعيش معك. شوف، بحثت له عن مكان يتربى فيه، وما أشرف أن يكون خادما لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خدته وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام، عاش سيدنا أنس مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة، يعني أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في طلب، فتأخر على أمه، فلما تأخر ورجع آخر اليوم قالت له أين كنت؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت ما هي يا بني؟ قال إنها سر. فقالت له لا تحدثن بسر رسول الله أحدا. شوف التربية، مش أخبرني ده أنا أمك، أخبرني أنا وما تقولش لحد تاني. أو المرأة تجلس النهاردة وتقول له اجلس كده، شوف عمتك هتقول علي إيه وأنا غيبة، شوف خالتك، انقل لي الكلام، بتعلمه النميمة، بتعلمه تفاهة الأمور. تقول له لا، لا تحدثن بسر رسول الله أحدا صلى الله عليه وسلم. شوف التربية، هكذا ربت السيدة أم سليم رضي الله عنها ولدها سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه. سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأجلاء ومن علماء سلف هذه الأمة، تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا سأغزل وسأبيع الثياب وأنفق عليك حتى تتعلم يا بني. وتقول له يا بني انظر لنفسك وأنت تتعلم العلم، فإن تعلمت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الإيمان وزيادة في التقوى، وإلا فهي لا تضرك ولا تنفعك. تقول له طبق العلم وطبق ما تعلمته وتعلم وأنا سأكفيك بمغزلي. وتعلم سيدنا سفيان وكان من العلماء الكبار في تاريخ هذه الأمة، وراء كل عظيم امرأة هي أمه. ونتلقى الاتصالات إن شاء الله، ونتلقى هذا الاتصال، ويعني كما نبهنا في الحلقة الماضية نرجو أن تكون الاتصالات في الموضوع الذي نتحدث فيه إما مداخلة أو استفسار في موضوع تربية الأولاد، وإلا فالفتاوى لها برامج أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
الواحد فات صلاة كتير من يفعل يصلي كل صلاة مع صلاة ثانية.
نعم جزاكم الله خيرا. طيب نجيب إن شاء الله تعالى في النهاية إن استطعنا في نهاية الحلقة. عندنا يعني نماذج كثيرة كثيرة كثيرة. الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف مثلا، هذا أيضا عممته أمه، ألبسته العمامة وقالت له اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن وتعلم من أدبه وخلقه قبل أن تتعلم من علمه، وربته هي. فخرج الإمام مالك ابن أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرة الشيخ؟
الله يخليك. تفضلي.
لو سمحت أسأل بس سؤال، يعني أنا عندي ابني عنده 11 سنة.
11 سنة؟
11.
أيوة.
في سنة خامسة.
أيوة.
مغلبني خالص موضوع المذاكرة خالص، مع إنه هو شاطر والله خالص.
تمام.
بس تعبني في موضوع المذاكرة، يعني ذاكر ما بيذاكرش خالص، تعبني.
تمام.
أنا مش عارفة أعمل معاه إيه.
تمام.
يعني يفتح الكتاب ويفضل ينتبه لنا واحنا قاعدين، لكن يذاكر ويتبع المذاكره ما فيش خالص.
تمام.
فده موضوع تعبني جدا، مش عارفه اعمل معاه ايه.
حاضر حاضر، اسمعي الاجابه ان شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خير. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طيب بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نكمل ما كنا فيه ونجيب ان شاء الله تعالى في نهاية الحلقة عن هذه الأسئلة المهمة والتي تبين فعلا أهمية هذا الموضوع الذي نتحدث فيه واهتمام الناس به، وأنه فعلا مشكلة مؤرقة الناس جميعا. وإن شاء الله يعني مع الحلقات ومع الوقت بإذن الله سنستوعب هذا الموضوع من جميع جوانبه، ونحن نسير خطوة خطوة من البداية، وبدأنا باختيار الأم الصالحة أو اختيار الأب الصالح، وعرضنا نماذج الأم ستساعدك في تربية ولدك، كما قلنا مثال السيدة أم سليم، أم سيدنا أنس بن مالك، السيدة أم الإمام مالك، السيدة جدة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها التي وقفت خلف ابنها سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحثته على أن يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولما قال لها أخشى إن أعدائي سيمثلون بي بعد موتي، قالت له إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، كأنها تريد أن تقول له مت شجاعا ولا تعش جبانا. هكذا تربي على الشجاعة والأخلاق والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني نلفت الأنظار إلى هؤلاء الأبطال من الرجال والنساء في فلسطين وفي غزة، هذه الأم التي تربي ولدها ليكون شهيدا في سبيل الله، والتي تلبسه ثيابه يوم شهادته أو يوم استشهاده وتقول له نلتقي إن شاء الله في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نساء كما قال القائل فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا بك.
ازي حضرتك؟
الله يخليك.
بعد اذن حضرتك، كان عندي عمر.
نعم.
8 سنين وقاعد دلوقتي بسمع حضرتك، وبعدين انا بتحايل عليه كتير قوي يصلي ما بيصليش. وملك نفس الشيء برضو، هي 4 سنين ونص.
تمام.
وليهم أخت أكبر برضو بس الحمد لله بتصلي يعني، بس لحد ما مش منتظمة في الصلاة.
تمام.
لكن غالبا يعني أنا مأثرة عليها لأنها يعني كبرت شوية بتفهم شوية
ما شاء الله.
عمر دلوقتي ما بيذاكرش كويس وعلى طول ما بيسمعش كلامي، وأنا بأمانة أنا بحاول يعني أربي فيهم حتة الدين والحمد لله.
نعم.
بس عايزة حد يعني يجاهد معي. ولدهم على طول برا يعني في شغله وبيشوفهم زيارات يعني.
أيوة.
بيجي طبعا متأخر ويمشي الصبح وهما نايمين.
نعم.
فأنا علي عاطف فعلا كبير، وحسيت ان حياتك بتتكلم وكأني بتتكلم عني أنا.
نعم جزاكم الله.
فعلا أنا علي عاطف كبير جدا فيهم.
صحيح.
فأرجو من حضرتك ان انت توجه الكلام لعمر بصفة خاصة ولكل الأولاد اللي زيه اللي مسمعوش كلام مامتهم واللي مش راضين يصلوا. وانا معرفاه يعني ايه جنه ويعني ايه نار، وبحاول افهمه كتير قوي في قال الله وقال الرسول على قد ما بقدر يعني.
نعم.
على قد اجتهادي يعني. فاتمنى من الله ان هو يوفقني في تربيتهم، وارجو من حضرتك ان انت تدعي لهم يعني
يا رب،
وتبلغ لعمر دلوقتي وقاعد قدام التلفزيون بيشوفك، فاقول له يعني ايه الصلاه ويعني ايه التزم بكلام مامته.
طيب، نسال الله ان يهدي عمر وملك وكل ابنائنا، وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وان يجعلنا للمتقين اماما. اجيبك ان شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
يا مرحبا يا مولانا.
اهلا وسهلا بكم.
انا لي تعليق صغير كده على موضوع الست اللي كانت بتقول ان البنت بنتها بتعاند في هذه الحقبه العمريه اللي هي 6 سنوات.
ايوه.
هنا العند علشان نعالجه لابد نربي بالقدوه.
أيوة.
يعني يجب ان الام اللي بتشتكي ما تبقاش عنوده.
ايوه.
ما تبقاش عنوده مع ابو البنت اللي هو جوزها، مع اخواتها، مع جيرانها.
طيب.
ما يعني ما تتشبث بالراي وتتمسك به، وفي كثير من الحالات تاخذهم العزه بالاسم. فده شيء يعني بينتقل يعني انتقال من الام ومن اللصيقه البنت الى البنت.
نعم.
وبالتالي بيعود هذا السلوك مره اخرى للايه؟
نعم.
مردود يعني بضاعه بتترد للايه؟ للي سواها.
نعم.
حاجه ثانيه، يجب ان تفعل اليه الثواب والعقاب في التربيه في هذه الفتره العمريه.
تمام. نعم.
يجب
نعم.
يعني الضرب مش عيب، بس اذا يكون ضربا مبرحا يعني ضرب يؤذي ضرب، لا مش كده يعني. النظريه مش ان انا اضرب العيل ان انا احدث فيه عاهه او اسبب له عاهه جسميه او عاهه نفسيه.
جميل.
الضرب يجب ان يكون مقننا وضرب يوجه.
نعم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على هذه المداخله، ونضعها في الاعتبار ان شاء الله تعالى. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
لو سمحت انا عندي نفس الوقت عم اتكلم في نفس الموضوع.
اتفضلي.
انا بالنسبه لي انا ست الحمد لله منتقبه وكده، وبحفظ القران والحمد لله على كل شيء.
ما شاء الله.
عندي ولد وبنت 9 سنين و5 سنين.
ما شاء الله.
المشكله بالنسبه لي مش في الجيران ان هم بيأثروا على اولادي، او ان هم بيدخلوا جواهم حاجات غير اللي انا بربيهم عليها. المشكله في باباهم نفسه.
نعم.
في بقى تضارب بيني وبينه في ارائنا سبحان الله جدا جدا. هو طبعا مش ملتزم بالمره.
تمام.
يعني سجاير وحاجات تانية غير السجاير يا شيخ.
ايوه.
والحمد لله على كل شيء، ده تلاقي في الدنيا والحمد لله على كل شيء.
نعم.
فانا اولادي لما باجي انصحهم وهو فهو في وجوده كده يقول لي لا انت فاكره نفسك لسه في الله، انت بتتكلمي كده كاننا في القرن 16. احنا 2008 دلوقتي، والولاد لازم تتفرج على كل حاجه وتسمع كل حاجه.
أيوة.
وانت خانقاهم وانت معقداهم كل حاجه عيب وحرام. وانت طالعيهم معقدين. وانت طبعا انا غير كده خالص، انا العكس. متقعدين تتفرجوا على الكرتون. لو عايزين يخرجوا بيخرجوا. بيضحكوا بيلعبوا، بيجيب لهم كل طلباتهم، هو كمان بيجيب لهم كل طلباتهم. انا مشكلتي بس لو مثلا فيلم اباحي مثلا، لو مثلا اغنيه، الحاجات دي كلها بقول لهم عيب وده طبيعي. بحاول ان انا احفظهم قران. فانا بالنسبه لي يعني جوزي بصيت لي كده ان انا كده معقداهم وان انا خانقاهم. فالمشكله بالنسبه لي فيه هو. ازاي يا رب؟ ولا طبعا ولادي هيدوروا على السهل، هيقولوا ايه اللي هيزنقنا ان نطلع
صحيح
كده، فيدوروا على السهل. فانا خايفه ان هم يتجهوا اتجاهه هو، وخصوصا في وسط المفاتن اللي احنا فيها دلوقتي، الفتن الفظيعه اللي في الدنيا. فانا مش عارفه يا شيخ اعمل ايه.
نعم. أنا وصلت الرساله إيه؟ ان شاء الله اجيبك ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. ناخذ اخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اسمعك.
دكتور عبد الله.
ايوه.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل يا فندم.
بالنسبه لتربيه الاطفال.
ايوه.
يعني ممكن عند اي ولد سنه 3 سنوات عايز احفظه القران.
3 سنوات.
اه
ما شاء الله.
عايز احفظ القران كامل باحكامه.
طيب ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وينفع بيك ان شاء الله تعالى، ويبارك لك في ذريتك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب يعني نؤجل ان شاء الله الاتصالات كلها في ختام الحلقه، لننهي اولا ما بداناه من ان الذريه الصالحه او الزوجه الصالحه ستنجب ذريه صالحه. اول فائده من فوائد الزوجة الصالحة أن الولد سيأخذ بالوراثة طباعها وأخلاقها. الفائدة الثانية أنه ستساعدك وستجدف في نفس الاتجاه الذي تجدف أنت فيه. الفائدة الثالثة من فوائد الزوجة الصالحة، قال العلماء أن صلاح الوالدين ينفع الأولاد في الدنيا وفي الآخرة. ينفع الأولاد في الدنيا لأن الله يحفظ الولد بفضل صلاح والديه، ولذلك قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وكان أبوهما صالحا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالله سيحفظ بسبب الزوج الصالحة أو سيحفظ بسبب الزوج الصالح الذي ستختارينه أيها الأخت الكريمة، سيحفظ أولادك من بعدك بسبب صلاح الوالدين في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ الله تعالى يعطي الذرية أجرا عظيما ويرفع درجاتهم بفضل صلاح الوالدين. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإن كانت الذرية صالحة لكن أعمالها قليلة، فالله تعالى يرفع درجتهم بسبب صلاح الوالدين لتقر أعين الوالدين بصحبة الأولاد في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. كذلك على المرأة أن تختار زوجا صالحا، ليس أول من يطرق على الباب نقبله زوجا، وإنما ينبغي على الأخت أن تختار زوجا صالحا الذي سيكون أبا صالحا لأولادها من بعدها. ولتكن كما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، جلست سنوات طوال بعد وفاة زوجها يطرق بابها الكثير لكنها لم تفتح إلا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم واختارته زوجا صالحا. هذا ونأخذ هذه المشكلة في الموضوع الذي نتحدث فيه، مشكلة الأم المتدينة التي تريد أن تربي أولادها ولا تريدهم أنهم يشاهدوا في التلفزيون شيء محرم، لكن الوالد يجدف في اتجاه آخر فيقول لها: دعي الأولاد، ما تخنقيش الأولاد، سيبيهم بحريتهم. هذا أب يعني نقول إذا كنت أسأت الاختيار فعليك اليوم جهد، وده السؤال اللي احنا عايزين نجيب عليه. طيب يا شيخ أنا أسأت الاختيار، أو اللي حصل حصل، أو تزوجت إنسان ما كنتش أعرف في الدين، ما الوضع الآن؟ الوضع الآن أن تحاولي أن تصلحي زوجك، تحاولي تصلحي هذا الزوج، تحاولي أن تأخذي بيده، تحاول أنك يعني تطيبي له الكلام وتأخذي وتجاهدي حتى يكون على نفس الاتجاه ويساعدك إن شاء الله، ولا تيأسي من روح الله، لا تيأسي أبدا. وما تقوليش والله أنا تعبت معه، لا، خليكي، وهذه المجاهدة لها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الأخت اللي عندها طفلة 6 سنوات أو طفل 6 سنوات وبيعاند، أخونا اللي اتصل قال واجب عليها إنها تبقى قدوة ليها في عدم العند، وكأنه بيشير إلى أنه ممكن الشيء ده يكون وراثي. طب وإذا ما كانش وراثي لابد من التربية، وإن شاء الله حنأتي إلى هذا في الحلقات القادمة، إنه لابد يكون في ثواب وعقاب، ولابد إن احنا نأخذ الأولاد برفق ونربيهم بحب حتى يعني يأخذوا المنهج كاملا إن شاء الله تعالى في التدين وفي معرفة الحقوق. وعايز أقول لا تتعجلي، 6 سنوات لسه صغيرة، لكن حاولي معاها، لا تقلقي من هذا الأمر، وبالمحاولة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيعينك على هذا. مشكلة الشارع، ودي مشكلة بيئية، الأولاد بينزلوا الشارع وبعدين بيتعلموا أخلاق سيئة وكلام سيء، عليك أنت أنك تجاهدي وتحاولي أنك تحسني هذا الكلام وتصلحي ما أفسده الشارع، وجاهدي، دي مجاهدة، هذه مجاهدة لك الثواب عليها، وهذا ابتلاء لابد أن تتعاملي معه، لأن يا إما أنك تغيري البيئة لو تستطيعي، لا نستطيع نتعامل مع الواقع ونحاول أن احنا نصلح ما يفسده الشارع، والأولاد ما ينزلوش الشارع إلا قليلا أو لضرورة. هل يجوز للأب والأم أنهم يضغطوا على الولد أنه يتزوج بإنسان معين؟ لا يجوز، لا يجوز. صحيح البر موجود ولا بد أن الولد يكون بار بولده ومطيع لولده، لكن ليس من حق الوالد على ولده أو الأم على ولدها أنها تجبره أن يتزوج من إنسانة لا يريدها، ليس من حقه. أيها الآباء رفقا بالأبناء، ورحم الله والدا أعان ولده على بره. مشكلة القنوات الفضائية، مشكلة القنوات الفضائية هذه هذا بلاء ابتلينا به في بيوتنا، دخلوا علينا بيوتنا، لكن الحمد لله ربنا عوض علينا بالقنوات الدينية. نحاول أننا نحبب الأولاد في هذه القنوات ونأخذ بأيديهم إليها. يعني أنا أجيب سريعا لأن الوقت أوشك على الانتهاء. عمره 11 سنة ولا يذاكر وأحيانا يترك الصلاة، كما قلنا لابد أن نعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعلم الصلاة لسبعة ونضرب عليها لعشر، ولذلك ملك اللي عمرها 4 سنوات لا تتعجلي يا أمها لتجبريها على الصلاة، لسه 7 سنوات علميها وهي بنت 7 سنوات، هي في السن ده يعني ستجيء وتصلي إلى جوارك كما يفعل الأطفال، لكن لا يعني تجبريها على الصلاة قبل 7 سنوات. لكن عمر اللي عمره 8 سنوات لا، واجب ان احنا نبدأ نعلمه، لان المفروض نعلمه من سنة فاتت. الاب اللي مشغول ولا يعين على التربية ده يؤكد ان فعلا الولد يتأثر بأمه اكثر من ابيه، فلا بد ان نحسن اختيار الام ولا بد ان نحسن تربيتها. يا اخي يلي بتبحث عن زوجة، اعرف انك لو اخترت زوجة صالحة ستكفيك ما يهمك من 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 مشكلة الاولاد وستعينك على التربية، فاختر لاولادك اما صالحة. طيب اخترتها واللي حصل حصل، والان انا في مشكلة كيف اتصرف؟ واجب عليك ان تحاول إصلاح الأم وأن تفقهها في دينها وأن تعلمها الصلاة وأن تربيها هي أولا على الدين، وهذا سيأخذ منك جهدا لكنه سيكون أخف من أن تبذل جهدا مع الأولاد جميعا. رب الأم لتربي لك أولادك ولتساعدك على تربية أولادك. أيها الإخوة الأحباب، مضى الوقت سريعا ولكن لم ينتهي الموضوع ولم تنتهي تربية الأولاد، وأعتذر إن كنت يعني قصرت في إجابة بعض الأسئلة. قبل أن أنهي، الرجل اللي سأل، أخونا اللي سأل عن الصلوات اللي فاتته كيف يقضيها، اقضي ولو مع كل فرض فرضا مما فاتك بنية قضاء ما عليك من صلوات، وهذا رأي بعض الفقهاء لو أخذت به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولك. نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم في الثلاثاء القادم في 3:30 إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك بايعني كي نرعى تلك الأجيال.